معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مجلس جديد من مجالس شرح مصطلح الحديث، ولازلنا وإياكم نعيش مع نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ الكبير ابن حجر. وأرحب كذلك قبل أن أعود إلى ما كنا وقفنا فيه بإخوان الكرام الضيوف معنا في الاستوديو، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وكنا نتحدث عن الحديث المردود، وبينا أن الرد إنما يأتي للحديث من جهتين، إما من جهة سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. وذكرنا أن السقط في الإسناد ينتظم أنواعا كثيرة من أنواع الضعيف، فيدخل فيه المعلق، ويدخل فيه المرسل والمعضل والمرسل. السقط هذا إما هو إنه سقط جلي ظاهر أو سقط خفي. فالسقط الجلي زي المرسل وزي المعلق وزي المعضل وهذه والمنقطع، والسقط الخفي المدلس والمرسل الخفي، وبينا الفرق بينهما. السبب الثاني من أسباب ضعف الحديث أو رد الحديث الطعن في الراوي. وقلنا أن الطعن في الراوي إنما يكون إما في طعن في عدالته أو طعن في ضبطه، إما في العدالة والضبط، هما ركني الثقة. الثقة هو العدل الضابط، فإذا طعن في الراوي بسبب عدالته أو ضبطه صار حديثه ضعيفا على درجة من درجات الضعف التي سنذكرها تباعا. وإن الطعن في العدالة بيكون بخمسة طعون، وفي الضبط كذلك بخمسة، فصار الطعن في الراوي يكون بعشرة مطاعن. أول هذه الطعون وأشدها على الإطلاق الكذب، أن يكون الراوي كذابا، يعني ثبتت عليه هذه التهمة ثابتة فهو كذاب، وده أشد ما يمكن أن يوصف به راوي للحديث، أن يقال فيه كذاب دجال أو أي مرادف من مرادفتها. وده حديثه طبعا بيكون في أعفي أشد أو في أسفل مراتب الضعف، فيكون حديثه موضوعا عادة أو مكذوبا يعني. وجرنا ذلك الحديث عن الوضع وأسباب الوضع وأنواع الحديث الموضوع، يعني يكون الوضع هذا أحيانا كلام مختلق ألفه ذلك الكذاب، أو يكون أخذ كلاما لبعض السلف أو بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الوضع هذا أحيانا قصدا وأحيانا بغير قصد سهوا أو غفلة من بعض الناس، وكذلك الحامل على الوضع وكيف تصدى له العلماء. وبينا كذلك أنه بالاتفاق لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا بوضع بالبيان، يعني إذا كان شخص مضطر أنه يذكر حديثا موضوعا في أي موضع من المواضع فلا بد أن ينبه وهو يروي الحديث الموضوع على أنه حديث موضوع وأن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسوغ لأحد قط أن هو يروي حديثا موضوعا ويسكت ويقول أن أكل هذا لعلم الناس، هذا لا يجوز إطلاقا، وفاعل ذلك متوعد بالعقاب وداخل في حد الكذاب. وكذاب كذاب الثاني يسمى أو يعد النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أو يعده الكذاب الثاني، فيقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كأنه صار شريكا للكذاب الأول الذي وضع الحديث. وبينا الفرق بين الحديث الموضوع في أنه لا يجوز روايته إلا مقرونا ببيان وضعه، وبين الحديث الضعيف الأمر فيه أخف من ذلك، وأن الجميع سواء هذا أو ذاك لا يعمل به على الراجح من أقوال أهل العلم. والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب، هذا قول الحافظ المصنف ابن حجر رحمه الله يقول: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. يبقى الموضوع هو أول قسم من أقسام الحديث المردود اللي هي بسبب الطعن في الراوي، وبسببه الطعن في الراوي بأشد طعن وهو الكذب، ولهذا لا يعدل شيء عند المحدثين في سوء الأمر. يعني يليه ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، إن الراوي ده متهم بالكذب لم تثبت عليه التهمة، رجل حاله يحتمل الكذب ويتفرد بحديث ولا يرويه غيره متهم به، واخذ بالك، وليس في الإسناد غيره، ممكن هو تعصب الجناية برأسه أو يحمل هو تبعت هذا الحديث إلا هذا الرجل، وعندئذ يكون هذا الحديث حديثا متروكا. الحديث المتروك هو الحديث الذي يروى من جهة راو يتهم بالكذب، متهم بالكذب، يعني بعضهم ترى العلماء يقول اتهم بالكذب، يخشى أن يكون كذبه، قد يكون هو الذي وضعه، ما أستبعد أن يكون فلانا وضعه، العلماء بيقولوا كلام مش بيثبتوا التهم عليه، ولك لا يبعد أن يكون وضعه فلان، الظاهر أن فلان هذا قد اختلقه، أو ترى العلماء يذكرون في ترجمته أنه متهم بالكذب، لك فلان متهم بالكذب، ها؟ فإذا روي حديث من جهة راو هذا شأنه متهم بالكذب ولم يأتي من جهة أخرى هذا الحديث تفرد به هذا المتهم يعني، وكان مخالفا للقواعد العامة المعلومة من دين الله عز وجل، فإن هذا الحديث يكون متروكا، وهذا هو الرتبة الثانية من رتب الحديث الإيه الضعيف من ناحية شدة الضعف، يعني ده رقم 2 في شدة الضعف، أول شيء الموضوع ثم المتروك. القسم الثالث من أقسام الحديث المردود والحديث المنكر. على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. يبقى كأن المنكر دوت يدخل فيه يعني أشكال كثيرة، ليس شكلا واحدا يطلق عليه حيث منكر أو يعني يوسم بالنكارة. في المنكر اللي ذكرناه قبل هذا ما خالف فيه الراوي الضعيف الثقة أو من هما أو من هو أشد منه وأقوى منه، أو خالف فيه الضعيف المقبول، حديث يأتي من جهة راوي فيه كلام ضعيف مثلا سيء الحفظ أو شيء من ذلك، ويخالفه حديث آخر يرويه ثقة رجل صدوق أو رجل يحتمل حديثه يعني، فحديث هذا الضعيف يصير حديثا منكرا لأنه خالف الثقة، ويصير حديث الثقة هذا حديثا إيش ضد المنكر معروف. دي صورة، هذه صورة. الصورة الثانية هناك من لا يشترط في النكارة المخالفة، يبقى أول صورة هذه كان العلماء فيها يشترطون، أو من يقول بها العلماء يشترط في النكارة أو في الحديث المنكر أن يكون فيه مخالفة، لكنها مخالفة ثقة أو مخالفة ضعيف لثقة، مخالفة ضعيف لثقة فيصير الحديث منكرا، بخلاف ما لو خالف ثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا فهذا يكون شاذا. كانوا يفرقون بين الاثنين، بين الشاذ مخالفة الثقة لأوثق أو أكثر عددا من الثقات، والمنكر مخالفة الضعيف لثقة. فده الجماعة اللي اشترطوا في النكارة المخالفة. في هناك فريق من أهل العلم كبير، جماعة كبيرة لا تشترط أصلا المخالفة في النكارة، بل إذا تفرد بالحديث سيء الحفظ أو من اشتد من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. بل بعضهم، وده واقع في كلامهم كثيرا كما ذكرنا، يطلق النكارة على حديث الثقة إذا تفرد به ولم يأتي ما يعضده، وكان يعني موضع إنكار وأنكره الناس أو كان مخالفا للقواعد أو شيئا من ذلك، فإنه يسميه منكر. وكثير من العلماء ترى يطلق هذا، بل من النادر أن ترى في كلامهم لفظ شاذ، كما بينا ذلك هناك في حديثنا عن الشاذ. يبقى الثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة وكذا الرابع والخامس من الطعون يعني هناك، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، دول ثلاثة هم ثلاث طعون ذكرهم هنالك الحافظ في مجمل الطعون في الراوي: فاحش الغلط وكثير الغفلة المغفل أو الفاسق المجاهر بفسق أو الظاهر الفسق. فهؤلاء جميعا حديثهم حديث منكر، يبقى المنكر دخل فيه أكثر من اصطلاح، وده لا مشاحة في الاصطلاح. الذي يعنينا أن نعرف هذه الاصطلاحات حتى إذا وقعنا عليها في كلام أهل العلم عرفنا كيف نفهم كلامهم. لا نستغرب لما نجد إمامنا الأئمة يأتي على حديث، هذا الحديث رويه ثقة ويقول هذا منكر من مناكير فلان، فنقول المنكر الذي درسناه في الكتب أو ذكره أهل الاصطلاح ومخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه أو للثقة للثقة، وهذا حديث يرويه ثقة، فكيف يسمونه منكر؟ أخطأوا. وتلاقي بعض ضعاف العقول من الطلبة قد يعلق على كلام هذا الإمام ويقول ذهل الإمام وأخطأ، إنما هذا ينبغي أن يسمى شاذا لا منكرا. طبعا وهذا منه جهالة، لأن الاصطلاح هذا لما استقي من تصرفات هؤلاء، الاصطلاح هذا بني على تصرف هؤلاء النقاد وعملهم، فما ينفعش ولا يجوز بحال أننا أحاكمهم لهذا الاصطلاح الذي استقرأ الذي بني على استقراء صنيعه. يعني لما وضع الاصطلاح هذا على بناء على إيش؟ على تصرفات الأئمة النقاد القدامى، عرفوا أن أحمد بيقول إمتى منكر، وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم ومسلم وفلان وهذا وزاك بن المديني ويحيى بن سعيد وشعبة، وبدأوا يستقرئوا كلام هؤلاء العلماء، وجدوهم يقولون منكر في الحالة الفلانية فكتبوا هذا في الاصطلاح، وضعوا ذلك اصطلاحا بناء على استقراء صنيع النقاد والأئمة، واخد بالك؟ وطبيعي ان الاستقراء هذا دائما ما بيكونش كامل ابتداء، ثانيا لو كان حتى كامل بيبقى على الاعم الاغلب ما بيكونش على كل الحالات، فتجد حالات تخرج عن هذا الاستقراء التي لا ينتظمها الاصطلاح لكنها ليست خطا، لان الاصطلاح لما وضع الاصطلاح وضع بناء على الاعم الاغلب مش على كل الصور، وده يفسر لك كثيرا ما تجد بعض الاصطلاحات عند التطبيق لا تجد التطبيق الذي يطبقه العلماء يعني مطابق 100% للاصطلاح، ترى في شيء من التفاوت احيانا، فتعلم ان القضيه سهله يعني الامر لم كان اغلبيا ولم يكن استقرائيا بحتا. يعني يبقى الحديث المنكر والحديث الذي يرويه فاحش الغلط او كثير الغفله او الفاسق ظاهر الفسق. ثم الوهم، وده الطعن الايه الطعن السادس من الطعون التي ذكرها الحافظ في الراوي. الوهم يقول وهو الخصم السادس، وانما افصح به لطول الفصل، أفصح بالتقسيم يعني هنا قال القسم يعني لطول الفصل، قبل كده يقول الأول الثاني الثالث، ما كلام طال عن ذكره أول مرة لفظ القسم جاء هنا وإيه وأعادها مرة ثانية وصرح به بيان السادس هذا المقصود به أي سادس، فقال القسم السادس وإنما أفصح به لطول الإيه الفصل. إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. طبعا هو هنا كأن الحافظ رحمة الله عليه يرد العلل كلها إلى هذا الباب، إلى الوهم، الوهم الزهول والخطأ، الخطأ عموما يعني أو يدخل فيه الخطأ وما شابه ذلك. يعني فالخطأ دوت أو الوهم الذي يقع للراوي إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه فهو المعلل. طبعا هذا يتأتى هذه القرائن تكون يعني مختلفة من حديث لحديث أحيانا، يعني ليست هناك قرائن ثابتة تستخدم في جميع الأحاديث التي جاء فيها ما قد يستفاد منه الخطأ. حديث المعلل كما ذكرنا أيضا سابقا في تعريف الحديث الصحيح هو حديث الذي طلع فيه على علة خفية غامضة تقدح في الحديث، حديث ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، يعني إذن حديث العلل عامتها على التوصيف الاصطلاحي لا تكون إلا في أحاديث الثقات، وهذا ما فرح به الإمام الحاكم النيسابوري، والحاكم النيسابوري هو أول من يعني خص المعلل بنوع مستقل من أنواع الحديث، وأول واحد أفرد المعلل أو المعلول وجعل له بابا أو جعل له نوعا مستقلا في أنواع علوم الحديث كتابه الذي صنفه في 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 في, في زمانه، يعني هو من أوائل مصنف كتب المصطلح. الإمام الحاكم لما تكلم عن المعلل قال إن هذا النوع من العلل إنما يقع في أحاديث الثقات، يكثر في أحاديث الثقات، لأن حديث المجروح ساقط معروف. يعني لو واحد طالب مبتدئ جاب إسناد ونظر في الإسناد، فإذا مثلا في 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 هذا الإسناد نوح بن أبي مريم الجندي سبوري، أول ما يجي يبحث عنه هيصادفه على طول في وجهه مرة واحدة هو كذاب، فده مش محتاج يعني ذكاء خارق ولا محتاج يعني حفظ ولا محتاج حاجة، ده محتاج واحد بس يحسن البحث، طالب مبتدئ يعرف يدور عن الرواة فيكتشف وحده أن هذا حديث هذا إسناد ساقط لأن فيه فلان الكذاب أو فلان الضعيف أو فلان المنكر أو المنكر الحديث أو فلان هذا كذا أو كذا. لكن الحديث التي فيها علل اللي فيها وهم دي اللي بيطعن فيها بالوهم تبقى حديث ظاهرها السلامة، يجي الطالب ينظر فيجد الحديث كله سليم، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، فيستبعد تماما أن يكون هناك خطأ يتعلق بشخص الراوي، خلاص، وظاهره الاتصال، يجد هؤلاء الثقات المذكورين دول كلهم لقي بعضهم بعض، أو بلاش لقي بعضهم بعضا، أسنانهم تحتمل للقاء، يعني يجي يبص في تاريخ وفاة كل واحد منهم يلاقيه يجيب شيخه، يعني فلان ده كان عايش في زمان فلان وفلان كان عايش في زمان فلان عاصر فلانا، كلهم عاصر بعضهم بعضا، كل طبقة يعني كل شيخ مع شيخه تعاصر، يبقى احتمال اللقاء، وقد يكونوا من بلد واحدة كمان بلديات، كل شيخ مع اللي فوقيه، فالإسناد ظاهره رجال ثقات، الاتصال احتمال كبير تمام، فيحكم بادئ ذي بدء بصحة الإسناد، مش شايف حاجة غلط. لكن الإمام بقى الناقد الخبير لا يقف عند هذا، الذي يقف عنده المبتدئ أو الطالب العادي أو الناظر العادي، إنما يستعمل قرائن أخرى في الكشف على الحديث، يكتشف بها الغامض، يتأكد تأكد أدق بكثير، فترى بعد كل هذا يقول لك فلان لم يسمع من فلان، فلان ما لقي فلانا قط، ما رآه أصلا، يعني في الحديث مثلا حديث الذي يرويه الإمام مسلم من حديث أبي كريب، حديث أبي كريب يروي عن أبي كريب وعن ثلاثة مع أبي كريب، عن أبي أسامة عن أبي بردة عن أبيه عن جده، حديث المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا الحديث رواه مسلم طريق أبي كريب وأبي هشام الرفاعي، وكما قلت اثنين كمان معاهم، عن أبي أسامة عن أبي عن عن عن, عن أبي بردة عن أبيه عن جده. الحديث هذا الأئمة كانوا يرون، إمام البخاري وأحمد وجماعة من أهل العلم كانوا يرون أن هذا الحديث معلول، وعلته يقولون إن هذا الحديث مروي محفوظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مثلا، وإن حديث أبي موسى هذا وهم وقع لأبي أسامة، وأبو أسامة حدث به أبا كريب مذاكرة، يعني كان المذاكرة دي إن كان الشيخ أو مجالس المذاكرة مجالس كده ودية، يعني ليست مجالس رسمية، فيسوغ فيها للمحدث أنه يحدث بأي شيء حتى لو شيئا ضعيفا شيئا مكذوبا، إنما يقصد بها الامتحان والمراجعات وهكذا، يعني مش مجلس رسمي، فكانوا يتساهلون في المذاكرة كما نصرح به غير واحد من المواهدي وغيره، كانوا إذا حدثوا مذاكرة تساهلوا يتساهلون يروون عن كل أحد، فإذا كان الجد يروى عن الثقات الأكابر وانتقوا الأحاديث التي يحدثون بها في مجالس الحديث الرسمية، يعني فكانوا يرون أن أبا أسامة إنما لم يضبط هذا الحديث ضبطا تاما، وبالتالي لما كان عنده هكذا يعني على الاحتمال حدث به أبا كريب مذاكرة فحمله أبو كريب عنه على المذاكرة ووقع الوهم فيه، ودام في وهم مش سليم، وإن المحفوظ حديث أبي هريرة والصحابي الآخر غير أبي موسى يعني، وصرح بهذا البخاري وصرح بهذا أحمد وغير واحد من أهل العلم تمام. الحديث ثابت عند مسلم اصلا ايضا من حديث ابي هريره وحديث الصحابي الاخر على سعيد الخدري تقريبا يعني. فالذي ينظر بادئ النظر يجد أن أبو كريب ثقة ويجد أن أبو سامة ثقة والحديث كله ثقات عن ثقات. طب ومنين أنتوا أضعفتم هذا الحديث أو عللتموه بهذه القرينة؟ قال لك أنا هذا الحديث أصلا عندي مروي من طريقين مشهورين، والطريق دوت لم يرويه في الدنيا كلها إلا أبو أسامة، ولم يرويه عن أبي أسامة إلا أبو كريب بس فقط، وأبو أسامة له تلاميذ كثيرون، لماذا لم يحدث عنه إلا أبو كريب فقط؟ طب والثلاثة التانيين اللي هم ذكرهم عفوا مسلم روى عن أبو كريب فقط، لكن الترمذي روى عن أبو كريب وهشام الرفاعي والأسود وكمان اثنين كمان أو واحد تاني كمان. طب دول خدوه منين؟ قالوا هؤلاء سرقوهم من ايه؟ سرقوهم من ابي كريب. دول كلهم نصوص احاديث دعوا فيه سمعوا ما سمعوش ولا عملوا يعني. فالحديث هذا كان يرون انه وهم وقع لابي اسامه او لابي كريب بسبب المذاكره، وان هو اتاخذ هو نقله عنه في وقت لم يكن يعتني فيه بالسماع، فاخذ زي بالضبط كده اللي حصل لاحمد بن ابي الازهر النيسابوري لما كان عند عبد الرزاق الصنعاني، وكان في هذه الرحلة كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي، ورجعوا إلى بغداد، ففجأة يحيى جالس في مجلس من مجالس الحديث فسمع راوي يحدث يقول حدثنا عبد الرزاق خذ ذلك عن معمر عن همام عن أبي هريرة في حديث في فضائل علي رضي الله عنه، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي ولا يبغضك إلا كافر إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن الحديث يعني. فقال يحيى بن معين من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا عن عبد الرزاق؟ فقام أبو الأزهر كان صديقا ليحيى يعرفه كويس وقال أنا يا أبا زكريا أنا الذي أحدث بذلك. فقال أما أنك لست بكذاب، أنت مش كذاب، ولكن هذا الحديث كذب، أنت مش كذاب ما تعملهاش، لا أنت راجل صادق، لكن هذا الحديث وإن كان رواه مثلك من الثقات لكنه حديث مكذوب لا يصدق مش ممكن. ليه؟ لأن يحيى بنفسه وأحمد وهما من هما شيخ الزمان جلس مع عبد الرزاق وأخذ عنه كل حديث، وطبيعي لما اتنين بهذا الحجم حجم أحمد بن معين يروح لعبد الرزاق، الرزاق ما كانش مصدق خد بالك، فحدثهم بأحسن ما عنده طلع أحسن حاجة عنده، وهو عارف أن هؤلاء خبراء، ودايما الشخص اللي عنده حاجة يخاف منها لا يخرجه قدام الخبير وإلا الخبير هيكشفه خد بالك. أنا ما يجي لي واحد خبير وأنا راجل بتاع كتب ولا بتاع اي حبابيع اي سلعه هطلع للخبير افضل ما عندي اقول له شوف هذا الشغل هذه العينه، لكن لو عندي حاجه كده ولا كده اخشى عليها بديها لاي عير صغير مش فاهم حاجه في البتاع في الصنعه فممكن ايه يعني تخيل عليه وما ياخدش باله يعني ولا يلتفت لذلك. فاحمد ويحيى كانوا مع عبد الرزاق وقعدوا معاه شهور ورووا عنه كل ما يمكن أن يرويه عن يروى عن عبد الرزاق في ذلك الوقت، رووا عنه صحيح حديثي وأحسن ما عنده، ورجعوا ولسه راجعين لم تطل مدة يعني ما نقولش مثلا والله لعل هم عبد الرزاق سمع من حد تاني في لا، فاستغرب هذا وحق لهما حاجة ما تفوتهمش حاجة لا تفوتهما. فلما سمع رجل يحدث قال من هذا الكذاب؟ مين اللي بيقول الكلام دوت؟ أنا كنت عن عبد الرزاق وما قالش الكلام ده قدامنا، وحديث لم يحدثنا به عبد الرزاق يبقى حديث أكيد مضروب، حديث أكيد فيه حاجة غلط، حديث غير سليم، لأنه لو كان سليما كان قالهن كان حدثنا به يتشرف بذلك واخذ ذلك وهكذا. فقام أحمد وقال أنا الذي أحدثهم أنا سمعتهم عبد الرزاق. فقال له لست بكذاب، أنت راجل صادق، وده الشاهد في الموضوع إن هو راجل ثقة، أحمد بن أبي الأزهر ثقة وليس ضعيفا ولا كذابا. وقال يحيى والحديث كذب. طب الكذب ده جاء منين؟ دي بقى قصة العلماء تكلموا فيها ولها تفصيل ايه ليس هذا محله قد بالك لها كلام يعني ده مش وقته الآن، لكن الشاهد ان الحديث حديث حكم عليه العلماء بأنه حديث مكذوب مع ان رواته كلهم ايش ثقات ليس في احد منهم مطعن. طب اللي حصل؟ حصل وهم، في غلط حصل، غلط ده حصل منين وازاي؟ ده بقى الكلام، هذا هو الكلام. يعني مثلا يجي أحمد بن يحيى بن معين يدخل مرة النصر فيدخل مجلس نعيم بن حماد، نعيم بن حماد الرازي أبو عبد الله إمام أهل السنة في مصر، وكان في حفظه شيء، كان عنده بعض الخطأ، يعني كان رجل مهتم بالعقيدة والحاجات ديت، فما كان في حفظه ما كانش يعني أي شخص معتني بمادة من المواد في غالب يبقى المادة الأخرى مش بنفس الدرجة، فكان في حفظه كلام في نظري يعني. فدخل عليه يحيى وجده يحدث بحديث عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عون، عن ابن مبارك، أو ابن مبارك عن ابن عون، وساق حديثا. فقال له يحيى غلط، تقول حاجة غلط. فغضب يحيى، فغضب نعيم بن محمد، وقام من المجلس مغضبا، وغضب الحاضرون تلاميذ اللي قاعدين، قالوا ده كلام راجل لسه جاي ضيف ما عنده، داخل ضيف علينا دلوقتي، قال ألا يستطيع أن هو يكتم ما عنده ويصبر حتى يجلس مع الشيخ يفضحه كده قدام الناس دي كلها، جاي غلط الشيخ بتاعنا يعني احنا قاعدين. فلام ابن معين، فدخل نعيم بن حماد ونظر في كتب التي عنده، فإذا فيها ما قاله ابن معين، قال له لم تسمعه أنت من فلان ولا سمعه فلان من شيخ، الحقيقة ده كله غلط، أنت أكيد مش واخد بالك، أنت واهم دهلت. فالراجل طبعا زعل في الأول، لكن لما دخل الدار وأخذ الكتاب بتاعه ورجع أصوله هو بيروي منها لم يجد فيها هذا الحديث. الله، فمن أين جاء هذا الحديث وهو ثقة في الظاهر يعني، أو عموما لا يوضع مع الضعفاء ابتداء. فقال كيف غلطت في هذا، لما طلع بيسأل ابن عمرو أنا غلطت في دي إزاي، فقال حدثك به فلان مذاكرة فثبت في ذهنك، أنت سمعت كده في قعدة إيه سمر، كنت قاعدين بتذاكروا مع بعض فقالوا قدامك، لكن لم تسمعه منه السماع الصحيح. فقال صدقت، من ذا الذي يقول أن ابن معين ليس إمام المحدثين في هذا الزمان، لا عندك حق. فالوهم خطأ ما يقع في الحديث غامض لا يكتشفه إلا الثقات الأثبات الحفظة الذين يحفظون ويعرفون أن هذا الراوي لم يروي عن هذا إلا هذا الأحاديث فقط ولم يروي غيرها، فإذا سمعوا حديثا زائدا وقفوا إن كان يرويه ثقة، لأنه حافظ يحفظ لكل ثقة أحاديثه التي حدث بها عن شيخه، وعارف هذا سمع من هذا كذا ولم يسمع منه كذا، ولقيه في عام كذا وقبل كذا، إذا سمع منه فحديثه غير صحيح لأنه أخذه بالواسطة، هذا كله عندهم مدون في عقولهم وأذهانهم، ويستنكرون ويستغربون لا يمرون شيئا حتى يحررونه. يعني مرة يحيى ابن معين ويحيى بن معين كان أحد الأئمة النقاد الأكابر، أفنى عمره كله في هذا الباب في الحفاظ على السنة والذب عنها رضي الله عنه ورحمه، ورؤيت له منامات حسنة، فإما رؤيا له أنه لما مات جاء بعض أصحابه في المنام يعني، فقال له يا ابن معين ما صنع الله بك، فقال قال أجلسني في الجنة وقال لي حدث هنا كما كنت تحدث في الدنيا، من ولعه بالحديث وحبه له ربنا بكرمه به في الآخرة، كان يقول له حدث هنا كمان، كان هذه لذاته يعني. فابن معين كان مع شيخه أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة من قري، وكان يحيى بن معين قد روى عنه أكثر من 20,000 حديث، يعني رجل متمرس بحديث. وذات مرة حدثه أبو سلمة بحديث استغربه يحيى، حدثه عن همام، عن وساق حديثا يعني في حديث الغارة وحديث حديث الهجرة، فقال له يحيى بن معين كل أصحابك لا يرونه هكذا، جماعة اللي كانوا معاك يعني جيلك كله لا يروي هذا الحديث بهذا السياق، أنت سمعته من همام، أنت سمعته من همام ابن منبه، لا تكون مش واخد بالك، بقوله أخشى كنت وهمت أو نسيت أو تلخبط. فكان الرجل هذا اللي هو أبو سلمة من أبو ذكي كان مهيبا، وحتى ابن معين كان بيقول كان يقول كل من أجلس إليه من شيوخي يهابني إلا أبو سلمة، كانش بيفرق معاه، معين كان يخض لأنه كان راجل حافظ ومدقق وما بيتكسفش من حد، لا يستحي في الحق وقد يحرج الشيخ، مش بقصد الإحراج، بقصد التأكد من صحة الحديث. فكان مشايخه يخافون منه، حافظ ثبت ومذاكر كويس قوي وما بيهموش ومستعد يضرب، مستعد حد يضربه من أجل الحديث عادي فرقش عنه، فكان كله يخاف منه يشوفه يتخض يبقى يحدث ويبصله صح كده ولا ها، خايف يكون الراجل بلخبط. يقول فكان كل الناس تهابني إلا أبو سلمة، ما كانش يفرق معاه حاجة، أقعد جنبه وأنا اللي خاف منه. فلما حصل هذا الموقف وقال له الكلام ده وقال له يا أبو سلمة حديث دوت صحابة كلهم كل أصحابك لا يرونه هكذا. أنا أخشى أن تكون أنت لم تسمعه من همام، سمعته من همام بأكد عليه يعني. فقال له يا هذا أنت تزعم أنك سمعت مني 20,000 حديث أليس كذلك؟ قال بلى. قال إن كنت عندك كاذبا في 20,000 فلما حدثت بهم عني؟ لو أنا كذاب، لو أنا رجلك كذاب تروي عني 20,000 حديث؟ ولو أنا صادق في 20,000 حديث أكذب في حديث؟ هاي على واحد وأكذب؟ يعني بقول له أنا بقول لك سمعت من فلانا، تقول لي تأكد؟ أنت بتتزعم أنك رويت عني 20,000، لو أنا كذاب في نظرك تروي عن كذاب 20,000؟ ولو أنا رجل صادق في 20,000 وجيت في حديث واحد شكك أنت فيه، شككت فيه، أفما تحمله على صدقي؟ أنا هكذب في حديث بعد 20,000 حديث وحديثك بهم على الصواب؟ برة بنت أبي فلان طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام، ووالله لا حدثتك بعدها حديثا أبدا. قال له مراتي طالق بالثلاثة، قال له مراتي فأنا هذه طالق بالثلاثة إن لم أكن سمعته من همام، سمعته طبعا، وعشان ده أكيد عشان أدبك لا أحدثك حديثا قط ما حييت، ما شوفش وشك تاني هنا، يلا خد بالك. وطرده النعيم مبسوط أوي بالكلام ده، فرح بهذا لأنه تأكد من صحة حديث ما كانش لم يكن هناك أحد سيجرؤ على فعل ذلك مع الشيخ. لو ما كانش ابن معين تأكد بنفسه ورجعه واستحمل العلقة اللي خدها دي في الكلام ما كانش حد قدر يعمل الكلام ده خالص. هذا الرجل شوف هو يشك يقف يسأل، ممكن يتقال له إجابة مقنعة فيرضى وإلا يعتبر هذا خطأ من الراوي. فالوهم خطأ يقع في الحديث تظهره بقى الدلائل والقرائن. الظاهرة يبقى الحديث سليم، زي ما قلنا كده، لو أن شخصا رأى حديث رواه الحسن عن ابن عباس، الحسن أدرك ابن عباس وأدرك من هو أكبر من ابن عباس، فيقول لك والله سنهم متقارب، السن يسمح والمعاصرة موجودة واللقاء وارد، ويجي ينظر إلى ابن عباس كان أمير البصرة يقول بس كده خلصت، ابن عباس أمير البصرة والحسن ده بصري، يبقى أكيد بالثلاثة يكون سمع منه صح؟ فيفاجأ بأنه لم يسمع منه قط. ليه؟ لأن في الوقت الذي كان فيه ابن عباس بالبصرة كان حسن بالمدينة، كان شاعت البصرة ساعتها خالص، فلم يسمع منه شيئا قط. ونص أهل العلم بالعلل وأهل النظر في السماع على أن الحسن عن ابن عباس مرسل ما سمعش، فده جديد، ده كلام جديد، فهمني؟ فده بقى اللي يفرق مع أهل العلل. فتلاقي الإمام الحافظ لما يرى حديثا الحسن عن ابن عباس يقول لك هذا لا شيء، ده حديث ليس له معنى باطل. ليه؟ الحسن ثقة وابن عباس ثقة وهم الاثنين كانوا في عصر واحد، والحسن بصري وابن عباس كان أمير البصرة. يقول لك ما تفاتك شيء، إن الحسن ما كانش في البصرة لما كان فيها ابن عباس، فدي علة حاجة خفية لا يدركها إلا الإيه؟ إلا الإمام النقاد وهكذا. فده الحديث المعلل، المعلل حديث ظاهره الصحة لكن يطلع فيه الإمام على علة قادحة خافية، شيء خافي غامض محتاج شرح يعني، حتى إن الحديث المعلول قد يخفى على الأكابر من النقاد. إحنا ذكرنا حديث سواء الإمام مسلم رواه وأنكره وأنكر عليه البخاري، وحديث آخر حديث كفارة المجلس الذي جاء به الإمام مسلم وحدث به البخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حديث كفارة المجلس ما سمعه الإمام مسلم جاء به إلى البخاري وقال له يا أبا عبد الله هل في الدنيا أحسن من هذا؟ شفت حاجة في الأحاديث قبلك حديث بالحلاوة دي إسناده حسن كهذا الإسناد؟ إسناد لسه جديد كده حاجة جميلة خالص، رجاله كلهم ثقات وما لا يروى به في الدنيا إلا هذا الحديث. فالبخاري قال له صدق ليس في الدنيا أحسن من هذا، دي حاجة لسه جديدة خالص، لو كان صحيح بس يالته كان يبقى صحيح، الحلو ما بيكملش. قالوا الحلو ما بيكملش، هو فعلا إسناده شكله جميل وحلو وحاجة جديدة خالص لم يسمع بها الناس، موسى بن عقبة عن سهيل دي حاجة جديدة خالص مع أنهم كلهم ثقات، لكن ليته كان صحيحا. فيقول مسلم فقف شعر رأسي، بيقول شعر رأسي وقف، أمثل هذا لا يصح؟ ده مش صحيح، مش مصدق الراجل الحديث شايفه زي الفل، وبقول له ماشي لو كان صحيحا، يعني هو مش صحيح ولا ايه؟ قال لا يصح. قال كيف؟ قال استر بقى عليهم، عديها لهم بقى، دي قصة هقولك عليها بعدين يعني ايه بعلقوا. فقال لا والله ان نشدتك الله الا اخبرتني، قول لي بقى. قال الفتى فأخبره أن هذا الحديث حديث تنقله الشيوخ ورواه عن سهيل بن أبي صالح رواه عن موسى بن عقبة عن سهيل، ولا يعرف لموسى سماعه من سهيل أصلا، موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل بن أبي صالح، مع أنه يحتمل اللقاء والمعاصرة وكل حاجة، لكن ما حصلش قبل كده. وهذا الحديث أصلا صحته هو أنه يروى من طريق وهيب ابن خالد عن 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 ابن عون، عن ابن عون يروى عن طريق وهيب عن عن سهيل عن عن ابن عن سهيل بن أبي صالح عن ابن عون من كلامه، فده حديث من كلام ابن عون مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحصل ان سهيل بن أبي صالح كان قد ساء حفظه في آخر حياته، وكان عنده علة أصابته علة فساء حفظه، وهيب من أقرب الناس لسهيل، ملازم له، أعلم الناس بحديثه، وموسى بن عقبة على فرض أنه هو أصلا لقي سهيل بن أبي صالح على فرض ذلك، وهذا لم يحدث، لم يأسس هناك رواية في السنة كلها فيها عن موسى عن سهيل إلا هذا الحديث بس، فده مش نقدر نحتج به على سماعه لأنه نفسه فيه مشكلة. فلو صح أن 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 موسى بن عقبة سمع سهيل بن أبي صالح، فإن موسى بن عقبة لو صح ذلك لا يكون سمع منه في الدنيا إلا هذا الحديث فقط، ووهيب سمع من سهيل بن صالح حديثا كثيرا، بل هو من الملازمين له، من أتقل الناس لحديث سهيل. فلما يختلف اثنين، واحد هو ألزم الناس للرجل، راجل هو سهيل ده راجل ثقة حصل عنده سوء حفظ في آخر حياته، تغير بقى عنده حديث مش مظبوطة، مين ده اللي يعرفها من بعضها؟ الراجل اللي ملازم ليه طول حياته وهيب، ولا موسى بن عقبة اللي هو لو صح ان هو سمع منه وبسمع منه مرة واحدة في حياته؟ أكيد بقى اللي بيعرف صحيح حديثه من ضعيفه الراجل اللي قاعد النهار معاه، فأم حتى لو أن سهيلا حدثه بحديث غلط هو هيعرف أنه غلط، أنه سمع منه الصحيح قديما كان معاه من زمان، خد بالك. فبالتالي العلماء صححوا وقدموا رواية وهيب على حديث موسى بن عقبة وقالوا هذا غلط، هذا غلط من مين بقى الغلط دوت؟ قال لك على أحسن فرض لو صح أن موسى سمع من سهيل يعني فهو غلط من سهيل، سهيل غلط وموسى أخذ عنه هذا حديث في أثناء خطئه وما تنبهش لأنه مش خبير بحديثه، ليس خبيرا بحديثه، بخلاف وهيب، فوهيب ملازم وروى عن موسى قديما وحديثا وعارف في الصحيح وكله، عارف ضعيفه من صحيح، فلما روى عنه الصحيح ها، وكده كله على فرض ان موسى ايه سمع وهو ما سمعش، خد بالك. فلهذا العلماء موسى الامام مسلم نفسه الحديث عجبه يعني قال الحديث ده جميل وكاد يصححه، لولا ان البخاري اوقفه على العله الخفيه التي لا يطلع عليها الا الافذاذ، فأكب مسلم على رأس البخاري ويديه يقبلهما ويقول له أشهد بالله إنك أستاذ الأستاذين، أنت بقى شيخ المشايخ، خد مالك، وطبيب الحديث في علله، ولا يبغضك إلا حاسد، فيش حد أبدا يكرهك إذا كان واحد بيحسدك بس، لكن حد يتقي الله ويخاف ويقول الحق لازم يسرق ليك مش إيديك كمان لعلمك، رجل حاجة طبعا الشخص لما يكون رجل من أهل العلم ويقول هذا الكلام عن رجل آخر ده يدل إن هو وجد شيئا عظيما، خاصة هم يعني سنهم متقارب البخاري ومسلم، فلما يقول في الكلام ده كله يبقى هو شاف حاجة فعلا تستاهل وصدق وبر ورضي الله عنهما معنا وعن جميع أهل العلم. يقول ثم الوهم هو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك، وصل مرسل أو منقطع. في العادة الجماعة الضعفاء أو عفوا يعني مش الضعفاء، احنا قلنا الحديث المعللة كلها في حديث الثقات في الراجح، الثقة في حاجة عند أهل العلم اسمها الجادة، اسمها طريق الجادة، الجادة طريق المستقيم، طريق اللي هو السهل المستقيم ده اللي واخدين رايحين جايين عليه، فيسمونه طريق المجرة لشهرتها، طريق المشهور يعني ها. لما يكون عندك حديث زي ما شفنا كده من شوية موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ده السهل لأن سهيل كثيرا ما يروي عن أبيه عن أبي هريرة، لكن هو كم حديث رواه سهيل عن ابن عون؟ هتلاقي كم يتعدوا يعني لو كانوا أكثر من واحد يبقوا حاجات بسيطة جدا. فالراوي الثقة يدخل عليه الوهم لما يروي، لما يجد قدامه الحديثين دول كده يروح واخد السهل المحفوظ اللي بتقال كتير، سهيل عن أبي عن أبي هريرة دي حاجة كده زي الإيه محفوظة في ألسنتهم دائما، حتى كان يقول لك أهل المدينة إذا يعني بالضبط إذا حبوا إن هم يركبوا الموجة يعني لما يروا حديث مش يقول لك المنكدر عن جابر، من المنكدر عن جابر، ما ده حاجة كده إيه ركوبة يعني حديث الركوبة ده اسناد ركوبة كله بركب الاسناد دوت بيقولوا على طول مالك عن نافع عن ابن عمر حاجة سهلة شكلت قال وضعين الخياب المجرمين يجيب لك يوضع الحديث باسناد زي الشمس يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر وروح جايب حديث موضوع وما هو لازم يعني انت متخيل هو مثلا يقول لك حدثنا ابليس عن ابي جهل عن ابي لهب عن النبي مش ممكن يقول كده ولا مغفل لازم يجيب احسن اسناد في العالم ينقي كده اسناد كده نقاوة حلو روح جايب له بقى اللي عايز يحطه فيه الكذب بتاعه فتجد كثير من حيث الموضوع اسندوها من فوق اسند لامعه كالشموس لكن اللعب فيها من تحت مين اللي روى الاسناد دوت تلاقيه طالع من واحد كذاب زي ما قلنا حديث عرق الخيل ان الله خلق الخيل فعرقت فاجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها هذا باطل وضعه زنديق كافر واخد بالك ومع ذلك حيطلع اسناد ايه مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا حاجه زي كده حاجه مضيئه قوي بيضحك على الناس فدائما الذهن الواحد لما بيتلخبط او بيحصل له خلل في الحفظ دائما ذهنه ينتقل للاسهل دائما لو واحد حافظ سوره قصه آدم قصه مثلا اي قصه من قصص الانبياء التي ذكرت في كتاب الله قصه مثلا وليكن نوح عليه السلام في الاعراف وحفظها في هود وحفظها في سوره نوح عليه السلام وهو حافظ قوي 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 مثلا سوره الاعراف ها والهود يعني كده ايه على قده يعني مش قوي اخد بالك او يونس على قده مش قوي فساعه ما يقرا في يونس ويغلط يروح فين يدخل على الاعراف على لوحده كده يحود لوحده بيجيب اللي حافظه اللي غلب على ذهنه اللي هو اللي حافظ اللي جاهز عنده فكذلك الراوي الثقه كمان لما يجي يتلخبط في الحديث ويخونه الحفظ يروح على فين على السهل فتلاقي دايما الصعب لما يحصل خلاف بين حاجه سهله مطروقه دائما وحاجه صعبه مش محفوظه دايما تلاقي الصعب ده هو المحفوظ والسهل ده مضروب فلسو يعني الراوي ايه ما جابوش صح اتلخبط فلما بتلخبط ذهنه ينتقل للاسهل دائما اللي هو في باله يعني زي ما شفنا كده موسى بن عقبه عن سهيل ده المركوب اللي هو السريع كله بركبه لكن الثاني مطب ما فيش حد يعرف يجيبه غير اذا كان هو مركز قوي وعارف ان ده على خلاف العاده فبيحفظ الحاجه غير معهوده دي فده يقول لك ايه الاصل ان الحديث كلها موصوله والراجل حتى الراجل اللي هو الحفظ على الثقه اللي هو مش مركز قوي اي حديث بيجي بياخد اول اسناده وبيكمله لغايه النبي صلى الله عليه وسلم بيوصله فدايما لما تلاقي خلاف بين وصل وارسال كثيرا جدا ما ترى الارسال هو الصحيح لما يحصل خلاف على حديث مرسل وموصول او فلان مرسل وفلان موصول تجد الصحيح الايه الارسال ليه لان الارسال ده اصعب او ضبطه ادق شويه ان العاده ان اي حديث يبقى في الاخر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان عن ابي هريره عن ابي سعيد عن ابي ذر لكن لما يقف عند التابعي ده يدل ان هو حافظ ان هو كده تحكم في حفظه فما مشيش على العاده فعاده ما تكون الاوهام في وصل مرسل حيث يكون محفوظ مرسل فيصلوه البعض او منقطع او ادخال حديث في حديث يركب حديث على حديث تاني زي الاسناد ده مشكل يقول لك ده حديث فلان اشبه بحديث فلان ايه اللي جابه هنا دوت فلان ده ما يجيبش كده خالص هذا الراوي ما يروش كده ده حديث دخل له في حديث لبس حديثين في بعض وطلع بحديث ثالث من النص او نحو ذلك من الاشياء القادحه وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق الطريق الوحيد للعلل معرفه العلل كثره التتبع ان هو يتتبع حديث الراوي ويعرف درجات الثقات بعضهم في بعض ويشوف اشوف انت عندك زي ما شفنا كده في مثال قلناه سهيل عفوا موسى بن عقبه ثقه ثابت جبل ووهيب ثقه وقد يكون موسى بن عقبه اجل من وهيب في الاصل لو تحطوا جنب بعض تلاقي موسى ممكن يكون اغلب واثقل من وهيب لكن في خصوص هذا الحديث وفي خصوص شيخهم هذا طب مين بقى اوثق في الشيخ دوت ولهذا تجد اهل العلل دائما يعتنون جدا بمراتب الثقات بعضهم في بعض يعني يقول لك من اثبت اصحاب عبد الله بن عمر سالم ولا نافع هتفرق دي في ايه ما الاثنين ثقات اثنين حفاظ تفرق بقى في الخلاف لما سالم يخالف نافع اخد بكلام مين ده الكلام طب من اثبت اصحاب مثلا الزهري مالك اثبت من معمر ولا معمر احسن من يونس ولا يونس خير من ابن عيينه ولا مين فيختلف وليه ده هيترتب عليه البت في الخلاف لما يختلف مالك مع معمر اقدم مين خد بالك عموما دي قاعده يعني بعد كده نخش بقى كمان جوه في خصوص هذا الحديث قد يكون هذا الثقة ممكن يكون مالك أثبت من معمر في الزهري، لكن في حديث بعينه يقول لك لا معمر هنا أحسن من مالك. ليه؟ لأن مالك حصل له كذا 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 ولم يتقن هذا الحديث. فده باب بحر لا ساحل له، لا يقضي فيه إلا الحافظ. الحفظ اللي هنا اللي ينفع، مش بقى مش القواعد العامة والشغل اللي هو الايه الخاصة واللاصق، لا ده أمر لا يمهر فيه إلا المتمرس الخبير الذي يطلع على دقائق الأحوال الرواة ويعرف مراتب الثقات بعضهم في بعض ويعرف درجاتهم عند الخلاف على شيخ ما ويحفظ الذي يمكن أن يأتي والذي يمكن أن لا يأتي. بالك يعني بعضهم كان يبلغ به الأمر أن هو من شدة إحفاظه بالأمر أن يقال فيه فلان هذا إذا كل حديث لا يقر به فلان فليس بحديث. يعني لما جاء الشعبي جاء غلام للشعبي مرة وقال يا عماه حديث كذا وراح جايب له حديث، فقال الشعبي لا أعرفه ما عرفوش، كانوا عايز يضعفه بذلك يعني هذا حديث غير معروف. فقال له الغلام أو تعرف كل الحديث؟ هو أنت أحط علما بالسنة يا شعبي؟ قال لا. قال أحط بثلثيها؟ قال أرجو يا ريت أتمنى ذلك. قال اجعل هذا من الثلث الذي لم تحط به، خلاص وما تعرفوش خليه من التلت اللي تعرفوش. قال يا بني حديث لا يعرفه عمك ليس بحديث، طب اوصل لك انت ازاي؟ ما اوصليش انا راجل قاعد في هذه الصنعه بقالي 50 سنه، اي حديث عدى علي اي حديث دخل لكم بلد ديت اكيد معدي من سكتي انا من طريقي، فانا حديث لم يصلني انا على تتبعي وشده حفظي وتمهري وتفرغي لهذا الامر كيف وصل مثلك في بيت امي وانت لسه قاعد في بيت امك هناك لسه ما تعرفش السكه شكلها ايه، كيف بلغك هذا الحديث؟ اكيد عدى علي، فلو ما عداش علي يبقى مش صحيح، يبقى جاي غلط من طريق غلط، ده متهرب اكيد او حديثه مصنوع مضروب. ها فكان رده ابلغ في افحام الغلام، لما الغلام حب يفحمه بيقول له خلاص اتحفظ السنه كلها؟ قالوا لا. قالوا يعني التلتين؟ قال له ها يعني. قال له يا سيدي خلاص خلي هذا الحديث من الثلث الذي تعرفه. فقال له الكلام الايه كلام اهل العلم. قال له يا بني حديث لا يعرفه عمك يعني حديث مش معروف عند اهل العلم، مش مشهور عند الاكابر، ما مرش علينا خالص، احنا الاكابر اللي علينا النهار القصه ديت، احنا اللي بنورد له، احنا من نورد لكم الاحاديث، احنا المصدر بتاعكم، ما جاش عندنا حديث ده خالص، يبقى مش حديث، هذا حديث لا يمكن ان يكون صحيحا. فكان هذا فيه ابلغ رد على مثل هؤلاء. وهو من اغمض انواع علوم الحديث وادقها، ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يقول لك العلم ده معرفة، يعني أنت مش لازم تطالب الإمام الناقد في كل مرة أن يشرح لك كيف علل، ولا يلزم ذلك، لا يلزمه هذا، ده راجل صيرفي. لو رحت الآن لو ذهبت أنت بدرهم أو جنيه أو ريال إلى الصيرفي الخبير إلى محافظ البنك المركزي أو بلاش الصراف اللي جالس ليل نهار يعد ملايين الجنيهات، راجل قاعد على خنز البنك المركزي وليل نهار يعد فلوس، بيعد بس شغال طول النهار يمسك الفلوس ويعدها، فده خلاص بقى عنده حاسة ان هو يشعر بصحة هذا الجنيه وانه سليم او مزيف من على بعد، مش لازم يمسكه كمان، ده بس يبص له كده من بعيد يقولك ده مضروب، لانه خلاص هذا الامر تشبعت به نفسه وبقى عنده من الدلائل على صحة السلعة وضعفها ما لا يمكنه ان يعبر عنه بلسان، حاجات ما تتقالش، حاجات احساس ومعاشرة بقى، واحد عاشر الصحيح كثيرا وعرف، فبمجرد ما يأتي شيء على خلاف الصحيح تلفظه نفسه، زي العربي كده اللي اتكلم في العمر اللغة العربية لو حاولت معاه ينطق لغة او كلام مش عرب ما يقدرش، لسانه ما يجيبوش، يعني العربي والفصيح اللي هو من البادية لسانه لا يطاوعه ان ينطق الخطأ، ما يقدرش يعملها، ما يعرفش، لسانه يتلوح ما يقدرش غصب عنه مش بمزاجه يعني. فكذلك الصيرفي من هؤلاء الناقد الحاذق من أهل العلم إذا قال في الحديث علة لا تطالبه كثيرا بالشرح، لأنه قد أحيانا تقصر العبارة ما يبقاش عنده تعبير، وأحيانا بعضهم كان يقول ربما ربما يقول أن يعرف أن هذا الحديث معلول لا يدرك له علة إلا بعد 40 سنة. أول ما يشوف الحديث أبو حاتم يقول لك باطل كده من أول كلام وش يعني كما يقول العوام. أول ما يشوف وشه يقول له باطل. طب ليه ما يقولش باطل؟ ليه؟ إيه اللي بطله دوت؟ ما ينطقش. وهو نفسه ما يبقاش عارف أحيانا، بس هو مش قابله مش داخل. بس مش أي حد يعمل كده، مش واحد يجي في الشارع جماعة بتاعتنا المغفلين اللي ظهروا هذه الأيام منكر السنة يقول لك مش داخل دماغي. وانت عندك دماغ أصلا سنخش فيها وما يدخلش؟ يعني واحد ما يبقاش عنده دماغ أساسا يقول لك ده مش داخل دماغي صراحة، ليس مستقيما على قواعد المنطق. وانت عندك منطق يا بعيد حتى يدخل هذا عليه أو لا يدخل؟ طب كان الجماعة اللي عندهم عقل وعندهم منطق، اللي عندهم عقل ودماغ ومنطق يقول ده مش داخل. لكن أمثاله من ضعاف العقول وقليل النظر، لا علم عندهم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالأصول ولا بالفروع، إزاي يقول ده داخل أو مش داخل؟ هكذا ده ملكة، زي ما لا يقبل من واحد زي حالاتي ما يعرفش حاجة عن الفلوس وعن صحيحة من ضعيفها أنه يقول على جنيه ولا يقول واحد بعشرين جنيه ولا مئة جنيه يقول له مزيفة. ليه؟ يقول له كده؟ لا يقول لا مفيش حاجة اسمها كده، يعطول ياخدوه يسلموه للبوليس، أنا راجل نصاب، تقل عرفك في الحاجات دي. لكن لو قال هذه الكلمة راجل بقى خبير من خبراء البنك المركزي ولا هذا مزيف، هيأخذوا كلامه من غير دليل لأنه ده شغلته. وهكذا فربما تخسر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوى بأنه معلول، ها؟ كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. فما تقولوش والله أصلا لما قالش الدليل مش هاخد بكلامه، أنت الخسران، لأنه هو إيه؟ هو أهلها، هو باري قوسها وأبو عذرتها. وقفنا نقف عند هذا الحد وفيه كفاية إن شاء الله تعالى، وحتى نلتقي في لقاء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا